بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع شرحنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله في الباب 31: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. هذا الباب إلى آخره في مسألة الخوف من الله عز وجل. والخوف عمل من أعمال القلوب، وينقسم الخوف إلى أقسام. القسم الأول خوف السر، وخوف السر هذا صرفه لغير الله شرك أكبر. أن يخاف الإنسان في نفسه من أن يعاقبه الله سبحانه وتعالى أو أن ينزل به البلاء، هذا خوف السر صرفه لغير الله شرك. والمشركون يخافون من أصنامهم ومن أوثانهم هذا الخوف. المشرك يخاف في نفسه أن تضره الأصنام أو أن تعاقبه الأصنام. كما قال قوم هود اللهود: إن نراك إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أن الآلهة يهود، هذه الآلهة التي تسبها وتنهى عن عبادتها، هذه قد ألحقت بك مكروها، ألحقت بك سوءا. هكذا المشركون يظنون أن الآلهة التي يعبدونها أنها تضرهم وأنها تلحق بهم المكروه وتنزل بهم البلاء، فهم يخافون منها خوف السر. وهكذا عباد القبور أيضا يخافون من الأولياء والصالحين الميتين المقبورين، يخافون منهم خوف سر، فهو يخشى من الولي أن يضره، يخشى من الولي أن ينزل به البلاء، يخشى من الولي أن يمرضه أو أن يمنع عنه الرزق أو أن يحرمه من نعمة كذا وكذا. يخافون من الأولياء كما يخافون من الله سبحانه وتعالى. هذا خوف السر، وهو العبادة التي لا يجوز للعبد أن يصرفها إلا لله سبحانه وتعالى. والنوع الثاني ترك الواجب أو فعل المحرم خوفا من المخلوق، أن يترك الواجب أو أن يفعل المحرم خوفا من المخلوق، هذا ليس شركا وإنما هو فسق ومعصية. أن يفعل المحرم، هذا شخص يخشى مثلا من مديره، يخشى من مسؤوله أو من ولي أمره، أو يخشى من أبيه أو من شيخ قبيلته أو من زعيم جماعته مثلا، يأمره أن يفعل المحرم فيفعله، يفعل الشيء الحرام خوفا من هذا المخلوق. أو أن يترك الواجب، يأمره مثلا أن يحلق لحيته، أو يأمره مثلا أن يترك الصلاة فيتركها خوفا من المخلوق، هذا مذموم، هذه معصية وفسق وظلم للنفس. النوع الثالث خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة. الخوف من وعيد الله عز وجل الذي توعد به العصاة، وكلما كان هذا الخوف عظيما في القلب كان الإنسان أبعد عن المعاصي والذنوب، وكلما ضعف هذا الخوف في قلب العبد كان العبد أجرأ على اقتحام الذنوب والمعاصي. فابتعاد الإنسان عن المنكرات وعن المعاصي والذنوب بمقدار ما في قلبه من الخوف من الله. وهذا الخوف الذي هو الخوف من وعيد الله عز وجل هو من أعلى مراتب الإيمان، هذا شعبة من شعب الإيمان، ونسبة خوف السر إليه كنسبة الإسلام إلى الإحسان. خوف السر هذا التوحيد، خوف السر هو الأصل هو الإسلام. إذا كان الإنسان يخاف خوف السر من غير الله فقد وقع في الشرك، فخوف السر هو الإسلام، والخوف من وعيد الله عز وجل هذا في مرتبة الإحسان. ومعلوم أن مرتبة الإحسان أعلى وأعظم وأرفع من مرتبة الإسلام، لأن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والخوف من وعيد الله عز وجل في هذه المنزلة وبهذه المرتبة. القسم الثالث الخوف الطبيعي، والخوف الطبيعي لا بأس به، يقع للإنسان بمقتضى البشرية والطبيعة، وقد حصل ذلك لبعض أنبياء الله. يقول الله سبحانه وتعالى عن موسى: فخرج منها خائفا يترقب، لما خرج من مصر، والقصة معروفة، فخرج منها خائفا يترقب. فالخوف هذا يقع للبشر، ولكن إذا كان هذا الخوف على سبيل التوهم فهو مذموم. يعني بعض الإنسان يكون قلبه على جناح طائر يخاف من كل شيء، هذا مذموم. ينبغي للإنسان أن يكون عنده رباطة جأش، وأن يكون عنده ثبات، ولا يخاف. لكن لو حصل له خوف من هذا النوع فإنه لا بأس، إذا كان له سبب يعني حقيقي، كما حصل لنبي الله موسى. وموسى حصل له ذلك قبل النبوة، خرج منها خائف يترقب ثم نبئ بعد ذلك. والخوف من الله سبحانه وتعالى عبادة ومرتبة جليلة وشعبة من شعب الإيمان، ولكنه بدون تفريط، فإن الخوف إذا زاد عن حده، الخوف من الله إذا زاد عن حده انقلب إلى قنوط ويأس من رحمة الله. فينبغي للمؤمن أن يكون معتدلا في خوفه ورجائه. يقول ابن القيم رحمه الله: قال: الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل. قال: هذا الخوف الصادق المحمود الذي يحول بينك وبين المحارم. قال: الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين محارم الله عز وجل، فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط. قال: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. الخوف المحمود ما حجزك عن محارم الله. وهنا مسألة أشار إليها ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين، يعني هل الخوف مقصود لذاته كالمحبة؟ المحبة مقصودة لذاتها، أما الخوف هل هو مقصود أم أنه وسيلة؟ يقول ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة: يقول: الخوف ليس مقصودا لذاته، بل هو مقصود لغيره قصد الوسائل. ولهذا، لأن الخوف منه فائدة، لأنه يحجزك عن محارم الله، يحول بينك وبين معصية الله، لذلك كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في دعائه: واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. هذا الخشية النافعة، اقسم لنا من خشيتك ومن الخوف منك قسما يحول بيننا وبين معصيتك. فيقول القيم رحمه الله: ولهذا يزول بزوال المخوف، فإن أهل الجنة لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الخوف ليس مقصودا وإنما هو وسيلة كما ذكرت، لأنه يحجز عن المعاصي والذنوب، فإذا زال المخوف زال الخوف. ولذلك أهل الجنة ما يخافون، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رحمه الله: والخوف يتعلق بالأفعال، والمحبة تتعلق بالذات والصفات، ولهذا تتضاعف محبة المؤمنين لربهم إذا دخلوا دار النعيم ولا يلحقهم فيها خوف. ولهذا كانت منزلة المحبة ومقامها أعلى وأرفع من منزلة الخوف ومقامه. انتهى. يعني لماذا منزلة المحبة أعلى وأرفع؟ لأنها مقصورة لذاتها وهي تزيد، وإذا دخل المؤمنون إلى دار النعيم تزيد هذه المحبة لأنها متعلقة بالذات والصفات. أما الخوف فإنه وسيلة ويزول، إذا دخل المؤمنون دار النعيم، إذا دخلوا الجنة يزول الخوف، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولذلك منزلة المحبة ومقامها أعلى وأرفع من منزلة الخوف. قلت: ولهذا السبب، ولعل هذا هو السبب في ترتيب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، حيث جعل الخوف عقب المحبة، جعل الخوف بعد المحبة، ما يدلك على دقيق فقهه رحمه الله. قال: وقوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يخوف أولياءه، المعنى يخوفكم يا معاشر المؤمنين بأوليائه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوفكم أنتم يا معاشر المؤمنين بأوليائه وجنده وحزبه، فلا تخافوهم وخافوني. ما أعظم هذه الآية لو تدبرها أهل الإيمان. فالشيطان ضعيف كما أخبر الله سبحانه وتعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان كيده ضعيف وهو ضعيف، إذن كيف يخوف المؤمنين؟ يخوفهم بجنوده وأوليائه، ولا يزال هذا التخويف إلى اليوم. فإن أهل الإسلام يخوفهم الشيطان من أوليائه من الكفرة والفجرة، بأن عندهم قوة وعندهم تقنية وعندهم حضارة وعندهم مدنية وعندهم أسلحة فتاكة وعندهم أسلحة متطورة وعندهم جيوش نظامية وعندهم أعداد وعندهم كذا وكذا، فيظل أهل الإسلام خائفين مرعوبين وجلين ذليلين. سبحان الله العظيم، ونحن عندنا شيء ليس عندهم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال: أجيب أبو سفيان بعد أحد، أخذ يقول: لنا عزة ولا عزة لكم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ألا تجيبوه؟ المحاورة أطول من ذلك، لكن الشاهد منها قال: ماذا نقول؟ قال: قولوا له: الله مولانا ولا مولى لكم. هذا الذي عندنا نحن أهل الإيمان، نحن مولانا الله سبحانه وتعالى، وهم مولاهم الشيطان. الله مولانا ولا مولى لكم. فأعداء الله وأولياء الشيطان مهما عندهم من القوة ومهما عندهم من الأسلحة ومهما عندهم من العدة فهم ضعاف أمام أهل الإيمان وأهل الصدق وأهل التوحيد، لأن أهل الإيمان وأهل الصدق وأهل التوحيد الله مولاهم، ومن كان الله مولاه فإنه لا يضيعه سبحانه وتعالى. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. سبحان الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. وهكذا أهل الإيمان، يخرج جيش من المدينة 3,000 فقط في معركة مؤتة، ويقابلون جيشا عظيما 100,000 من الروم و100,000 من العرب النصارى، وذلك في الشام. يعني تخيل هذه القوة، 200,000 من الجنود المدربين النظاميين في مقابلة 3,000 فقط. سبحان الله العظيم. وتقوم المعركة ويستشهد القادة 3، زيد بن حارثة، ثم جعفر بن أبي طالب، ثم عبد الله بن رواحة، ثم يتولى الراية خالد بن الوليد، وينسحب بالجيش 3,000، ينسحب بالجيش ما يقتل إلا 12 رجلا ومنهم القادة 3 فقط، ويكون هذا انتصارا للمسلمين. سبحان الله العظيم، 3,000 يقابلون 200,000 ويكون هذا انتصارا لهم، وينسحبون ويرجعون إلى المدينة ولم يقتل منهم إلا 12 رجل فقط. انظر إلى القوة، سبحان الله العظيم. خرج أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مدينة رسول الله فأسقطوا دولتين عظيمتين وسحقوا حضارتين عريقتين، حضارة الروم وحضارة الفرس، في نحو 20 سنة فقط. ما السلاح الذي عندهم؟ ما عندهم شيء إلا السيوف، الرماح والأقواس والأشياء المعروفة، وأولئك جيوش وأعداد غفيرة وهائلة، ولكن عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان واليقين والصدق، وفوق ذلك موالاة الله لهم وتأييده لهم ونصرته سبحانه وتعالى لهم. إن تنصروا الله ينصركم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. فتأملوا في هذه الآية الكريمة. وهذه الآية الكريمة بالمناسبة الله سبحانه وتعالى ذكرها في سياق الآيات التي كانت عن غزوة أحد، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رجع إلى المدينة وقد قتل من أصحابه 70 وجرح 70 ونفسه عليه الصلاة والسلام قد جرح، جاءه الخبر بأن أبا سفيان يجمع الجيوش ليغزو المدينة مرة أخرى، والمسلمون سبحان الله خرجوا من معركة أحد جرحى، وكذلك أيضا قتل منهم من قتل، وأصيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكانت يعني كانت في الحقيقة مصيبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل عمه حمزة وفي قتل أصحابه، وكذلك على كثير من بيوتات أهل المدينة، وكثير منهم قد أثخنته الجراح، فهذا يداوى وهذا يعالج وهذا كذا، ومع ذلك يأتي الخبر بأن أبا سفيان يجمع الجموع في مكان كذا يريد أن يغزو المدينة. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم في هذه اللحظات الحرجة وفي هذه الأوقات العصيبة ينادي بأن يخرجوا إلى القتال، فيستجيب أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ويخرجون وهم مثخنون. سبحان الله، حتى الإنسان الذي ما يستطيع أن يمشي يتكي على أخيه يخرجه معه. يخرجون مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حتى بلغوا حمراء الأسد. أبو سفيان لما بلغه أن المسلمين خرجوا من المدينة للقائه صرف نظر وعاد إلى مكة. هؤلاء هم الذين استجابوا لله ولرسوله كما قال الله عز وجل من بعد ما أصابهم القرح، يعني الجرح في أحد، ومع ذلك استجابوا لنداء الله ونداء رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله عز وجل بعد ذلك إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يا ليتنا نحقق هذه الآيات ونحقق هذه المعاني العظيمة. لو كان في قلوبنا نحن اليوم معاشر المسلمين، لو كان في قلوبنا هذا أن لا نخاف إلا من الله سبحانه وتعالى لما كانت هذه حالنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه، لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه كما ذكروا أن رجلا شكى إلى أحمد بن حنبل خوفه من بعض الولاة، فقال له أحمد: لو صححت لم تخف أحدا. نسأل الله أن يصلح قلوبنا. لو صححت لم تخف أحدا، قال شيخ الإسلام: أي خوفك من أجل زوال الصحة من قلبك. لو كان قلبك صحيحا والله ما تخاف من أحد إلا من الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان أهل العلم من أولياء الله عز وجل، ما يخافون إلا من الله سبحانه وتعالى. ولكن نحن لما دب المرض في قلوبنا أصبحنا نخاف من كل أحد، فلا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وقوله إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الشاهد في الآية الكريمة قوله: ولم يخش إلا الله. أثنى الله عز وجل على عمار بيوته، على عمار المساجد بهذه الصفات: من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وعسى من الله واجبة. قال: وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. تأمل في ضعف الإيمان وفي ضعف الخوف من الله سبحانه وتعالى، وفي عظم الخوف من المخلوقين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله، إذا ابتلي، إذا أصابته فتنة، إذا تعرض لمحنة، جعل فتنة الناس كعذاب الله. نسأل الله السلامة والعافية. وإنما حمل، يقول الشارح رحمه الله: وإنما حمل ضعيف البصيرة على أن جعل فتنة الناس كعذاب الله هو الخوف منهم أن ينالوه بما يكره بسبب الإيمان بالله، وذلك من جملة الخوف من غير الله. وهذا وجه مطابقة الآية للترجمة. هذا الذي يجعل فتنة الناس كعذاب الله، إنما حمله على ذلك أنه يخاف من الناس أن ينالوه بأذى. وكما قال أحمد: لو صححت لم تخف أحدا. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. هذا لعله من كلام بعض السلف، بعض الصحابة، فإنه مرفوعا لا يصح. إن من ضعف اليقين، اليقين هو الإيمان، الإيمان كله. إن من ضعف اليقين يعني في قلبك أيها المسلم أن ترضي الناس بسخط الله، أن تكون حريصا على إرضاء الناس ولو كان ذلك في سخط الله، نعوذ بالله. يعني أن يكون إرضاء الناس مقدما عندك على إرضاء الله. تحاول أن ترضي زوجتك، تحاول أن ترضي والدك، أو ترضي أمك، أو ترضي إخوانك أو جيرانك، أو ترضي كذلك مديرك أو مسؤولك، ولو كان في ذلك سخط الله سبحانه وتعالى عليك. هذا من ضعف اليقين. وأن تحمدهم على رزق الله، الله سبحانه وتعالى هو الذي رزقك، هو الذي أنعم عليك، تنسى ذلك كله وتنسب هذه النعمة وتسدي هذا الشكر إلى هذا المخلوق. وهذا لا يتعارض مع شكر من أحسن إليك. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يعني الإنسان يشكر الناس ويدعو لهم ويحفظ معروفهم، هذا من الوفاء ومن حسن الخلق، أن يحفظ الإنسان المعروف، وأن يحفظ الجميل، وأن يكون وفيا
وأن يكون شكورا لمن أسدى إليه معروفا. هل هذا المعنى يتعارض مع الحديث؟ الجواب لا، ولكن المعنى في الحديث أن تضيف الرزق إليهم وتنسى المنعم المتفضل على الحقيقة وهو رب العالمين الذي قدر هذا الرزق لك وأوصله إليك بلطفه ورحمته. هذا إنسان أعطاك شيئا أو صنع لك معروفا، فأنت تنسى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وفقه والذي هداه وهو الذي قدر لك هذا الشيء، وإنما هذا سبب، تنسى ذا وتنسب الشكر والمعروف إلى فلان. لذلك بعض الناس يعني إذا أراد أن يشكر يقول فلان فيه كذا، فلان جيد، فلان فلان، ثم كل الشكر لهذا الإنسان، وينسى أن يقول الشكر لله أولا، الحمد لله أولا، الشكر لله سبحانه وتعالى الذي وفق وهدى والذي أنعم وتفضل. حتى في مسألة الطب أحيانا يعني الإنسان يكون فيه مرض، يوفق الله سبحانه وتعالى طبيبا يعالجه فيشفى بإذن الله، فتجد هذا الإنسان من ضعف يقينه يصب الشكر كله للطبيب ويثني الثناء كله على الطبيب، وإذا ذكر مرضه أكثر من شكر الطبيب ومن الثناء عليه ومن مدحه وإطرائه. طيب أين كلمة الحمد لله وأنت تعلم أنه لا شافي إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإذا مرضت فهو يشفي، وإنما هذا الطبيب كان سببا من الله عز وجل في شفائك وعافيتك. فالشافي والمعافي على الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، وهذا سبب، فتنسى المنعم المتفضل على الحقيقة وتذكر هذا المخلوق، تذكر هذا العبد الذي هو سبب فقط، هذا من ضعف اليقين، نسأل الله العافية. قال وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، أن تذم الناس يعني ما ساق الله لك هذا الرزق، ما أعطاك الله هذه العطية، والله سبحانه وتعالى هو المعطي وهو المانع سبحانه وتعالى، وهؤلاء المخلوقون ليس عندهم شيء، والله ما يقدمون ولا يؤخرون، والله ما ينفعون ولا يضرون، وإنما هم أسباب. فإذا وفق الله لك عبدا من عباده فأسدى إليك معروفا أو منع عنك خيرا أو منفعة، فاعلم أن الذي منع وأن الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى. فمن ضعف اليقين أنك تشكر الناس أو أن تذم الناس، وهذا كله بتقدير الله عز وجل وقضائه. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. إن رزق الله يأتيك، يعني الرزق مكتوب وأنت في بطن أمك، بل كتب الله الأرزاق قبل أن يخلق الخلق، فلا تظن أن حرصك وكدك وتعبك هو الذي يأتيك بالرزق، وإنما هذا سبب، وأنت مهما تعبت ومهما جريت لن تأخذ إلا ما كتب لك. ولقد رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا يلتقط تمرة، التقط تمرة أكلها، قال والذي نفسي بيده لو لم يأتها لأتته. سبحان الله، هي مكتوبة له، هي رزقه. ثم قال عليه الصلاة والسلام إن الرزق ليطلب العبد أكثر مما يطلبه الأجل، يعني رزقك، رزقك أيها العبد يطلبك أعظم من طلب الموت لك، يأتيك الرزق. فلماذا تأسى وتحزن وتمدح الناس وتشكرهم أو أن تذمهم على شيء مكتوب لك ومقدر قضاه الله سبحانه وتعالى؟ فإن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، يعني كن على يقين، والله كن على يقين، ما يستطيع أحد من العباد من المخلوقين أن يرد عنك رزقا، إن شاء الله سبحانه وتعالى وقدر لك هذا الرزق وكتبه لك فسوف يأتيك، وإن شاء الله عز وجل أنه لا يعطيك هذا وليس هذا مكتوبا لك فإنه لن يأتيك. فإن الناس لا يمنعون شيئا وهبه الله عز وجل، ولا يهبون شيئا منعه الله عز وجل، لا يجبرونك عظما أن تكاسره، ولا يهضون عظما أنت جابره. عظم يكسره الله ما يجبره الناس، وعظم يجبره الله لا يكسره الناس. ومن رفعه الله لا يضعه الناس، ومن وضعه الله لا يرفعه الناس. فكن على يقين أيها المؤمن أن الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، هو الرافع وهو الخافض، وهو الرازق وهو الباسط، وهو المعطي وهو المنيع، وهو المعطي وهو المانع، وهو الذي جميع الأمور بيده سبحانه وتعالى، وهو الذي له التدبير والتصرف في شؤون خلقه. وإنما العباد ها أدوات وأسباب فقط. فهذا هو اليقين. يقول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسقط عليه الناس. ينبغي أن يكون هذا الحديث شعارك أيها المؤمن. إذا التمس رضا الله بسخط الناس، يعني كان همك أن ترضي ربك ولو سخط عليك الناس، ما هي الجائزة؟ ما هي المكافأة؟ يرضى عنك الله ويرضي عنك الناس. يعني تأخذ الاثنتين، تنال الجائزتين، رضا الله ورضا الناس، لأنك قدمت رضا الله على رضا الناس، فرضي الله عنك وقذف الرضا عنك في قلوب عباده، حتى الخلق رضوا عنك وأثنوا عليك لأنك ما باليت بهم، كان الهم عندك الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان العكس، إذا التمست رضا الناس بسخط الله، أردت أن ترضي الناس وأن تجامل الناس وأن تكون حريصا على ثناء الناس، ولو كان في ذلك سخط الله عز وجل، فما هي المكافأة؟ سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. الله سبحانه وتعالى ساخط عليه والناس كذلك ساخطون عليه. وهذا والله مشاهد، ترى بعض الصالحين ممن لا يبالي بالناس، المهم عنده أن يرضى، أن يرضي الله سبحانه وتعالى، تجد أن الله قد قذف في قلوب عباده الرضا عنه، الناس تحبه وله قبول عند الناس. وتجد بعض الفسقة ممن يريدون الشهرة ويريدون المكانة ويريدون صرف أنظار الناس إليهم ويريدون كذا، يريدون الدنيا، أن الله سبحانه وتعالى قذف في قلوب العباد السخط عليه، يبغضونه يكرهونه ما يحبونه، وربما يدعون عليه جزاء وفاقا بأعماله، لأنه التمس رضا الناس بسخط الله سبحانه وتعالى. وهكذا يا إخواننا، من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسقط عليه الناس. علاقة هذا الحديث بالباب، باب الخوف من الله، أن الذي يدفع العبد على أن يكون حريصا على رضا الله ولو أسخط الناس هو الخوف من الله سبحانه وتعالى. يعني إذا كان في القلب الخوف من الله فإن العبد ما يبالي بالناس، لأنه يخاف من الله عز وجل، فخوفه من الله جعله حريصا على رضا الله، حريصا على رضا الله ولو أسقط الناس. وهذه أحيانا تقع لبعض الناس في مسألة المنكرات ومسألة البدع، بعض الناس يا إخواننا يريد أن يرضي الجمهور، يعني قد يكون من الدعاة وقد يكون من طلبة العلم وقد يكون من المشايخ، يريد أن يرضي الجمهور، فربما عمل عملا أو أفتى بفتوى أو أقر منكرا، يصنع شيئا قد يكون بدعة، قد يكون منكرا، قد يكون معصية، قد يكون مخالفة، يريد أن يرضي الناس وأن يرضي الجمهور، فما الذي يحصل؟ ينقلب عليه الرضا سخطا، الناس تسخط عليه، وربما ضلل وربما بدع وربما تكلم فيه وتكلم في عقيدته وتكلم في دينه، نعوذ بالله، لأنه أراد أن يرضي الناس فسخط الله عليه وأسخط عليه الناس، نسأل الله السلامة والعافية. قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. الثانية تفسير آية براءة: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. قال الثالثة تفسير آية العنكبوت: ومن الناس من يقول آمنا بالله إلى آخره. وفيها ذم لمن ترك الواجب عليه خوفا من المخلوق. هذه الآية فيها ذم لمن ترك الواجب عليه، لمن ترك فريضة الله وأمر الله خوفا من المخلوق. الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، اليقين في القلب يضعف ويقوى. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. رواه الطبراني بسند صحيح، وهو في كتاب الإيمان من صحيح البخاري تعليقا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: اليقين هو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه. هذا اليقين طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه، ويحصل بثلاثة أشياء. اليقين ويحصل بثلاثة أشياء: أولا تدبر القرآن، تدبر القرآن، وأسف على هذه الفضيلة العظيمة التي حرم الناس منها اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهلها. تدبر القرآن يعني ليس مجرد التلاوة كما نفعل الآن. نحن يا إخواني، نحن الآن نقرأ القرآن أماني، تلاوة فقط، قراءة فقط، بدون تدبر وتأمل في المعاني. ولو أننا تدبرنا في معاني القرآن وفهمناها لاستنارت قلوبنا. قال رحمه الله: أولا تدبر القرآن، ثانيا تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس، والآيات التي تبين أنه حق. التدبر في الآيات النفسية والكونية. تدبر في الآيات النفسية يعني تدبر في نفسك أنت أيها العبد، كيف أن الله خلقك وأوجدك، سبحان الله العظيم. تدبر في نفسك، وكذلك تتدبر في الآيات الأفقية الكونية، تدبر في الكون. فالإنسان يتأمل ويتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى. الأول التدبر في الآيات الشرعية في القرآن، الثاني التدبر في الآيات الكونية. والآيات الكونية إما أن تكون آيات أفقية، السماوات والأرض والنجوم والليل والنهار والبحار والأشجار، تتأمل في هذا، سبحان الله العظيم، والله شيء عظيم. يعني لما كنت في طائرة، كنت مرة مسافرا في الطائرة، فنظرت في السحب، رأيت شيئا عظيما، السحب والله كأنها جبال. فقلت في نفسي: مسكين هذا الإنسان، يتمرد عن الله سبحانه وتعالى الذي هذه مخلوقاته وهذه آياته، سبحان الله العظيم. تأملت في السحب، وتأملت في أفق الله سبحانه وتعالى، شيء عظيم والله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك دائما، وإن كنا في أكثر الأحيان محرومين منه، نسأل الله العافية. فالتأمل في الآيات، التأمل في الآيات الأفقية، وكذلك التأمل في الآيات النفسية في نفسك أنت أيها الإنسان، يزيد اليقين. قال رحمه الله: ثالثا العمل بموجب العلم. العمل بالعلم. رحمة الله على ابن تيمية، والله لو أننا فعلنا ذلك وطبقنا ذلك لزاد اليقين في قلوبنا. التدبر في آيات الله القرآنية الشرعية، التدبر في آيات الله الكونية الأفقية والنفسية، العمل بموجب العلم. وهذا موقف يدلك على اليقين. قد يقول قائل: أين اليقين؟ يا أخي اليقين كان عند أهله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا شيئا من ذلك. قال ابن وهب رحمه الله: كان حيوة، يعني ابن شريح، حيوة بن شريح هذا كان من خيار التابعين، وكان من علماء أهل مصر، وكان رجلا عالما فاضلا ثقة محدثا صالحا. قال: كان حيوة يعني ابن شريح يأخذ عطاءه في السنة 60 دينارا، يأخذ عطاءه من الدولة 60 دينارا في السنة، فلم يطلع إلى منزله حتى يتصدق بها، ما يصل إلى المنزل حتى يتصدق بها كلها. قال ثم يجي إلى منزله فيجدها تحت فراشه، لا إله إلا الله، يعني في الطريق تصدق بها. إذا جاء إلى المنزل يجد 60 دينارا تحت الفراش. قال فيجدها تحت فراشه، وبلغ ذلك ابن عم له، بلغ ذلك ابن عم لحيوة بن شريح أنه يفعل هذا. قال فأخذ عطاءه فتصدق به كله، وجاء إلى تحت فراشه فلم يجد شيئا، فذهب إلى حيوة يشتكي له، فقال له حيوة أنا أعطيت ربي بيقين وأنت أعطيته تجربة، أنت تجرب لذلك لم تجد شيئا، أنا أعطيته بيقين، سبحان الله العظيم، هذا هو اليقين يا إخواننا. قال رحمه الله الخامسة علامة ضعفه ومن ذلك هذه الثلاث. السادسة التي ذكرت في الحديث أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، لأن الله عز وجل يقول فخافوهم. السابعة ذكر ثواب من فعله، يعني رضا الله سبحانه وتعالى من فعل رضا الله وان كان حريصا عليه. الثامنة ذكر عقاب من تركه، أي ترك رضا الله أن الله عز وجل يسخط عليه ويسخط عليه الناس، نسأل الله السلامة والعافية. هنا فائدة في الفرق بين الخوف والخشية والرهبة والوجل، نتركها إن شاء الله للدرس القادم، نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا يقول امرأة مريضة ومن ينبع وهي منومة في الرياض وتسأل هل تقصر وتجمع الصلاة، علما أنها مريضة بمرض عضال ولا تدري متى تعود وربما لا تعود لمدة طويلة. نعم لها أن تجمع وأن تقصر، أما القصر فلأنها مسافرة، وأما الجمع فلأنها مسافرة ومريضة أيضا، فلها أن تقصر الصلاة تصلي الرباعية ركعتين، ولها أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، لا بأس بذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها. هنا سؤال يقول قول القائل أموت فيك وهو يعتقد ما يقول هل ينافي التوحيد؟ نعم أبدا، هذا ما يصلح، لأن الإنسان لا يموت إلا في الله سبحانه وتعالى. أموت فيك يعني أقدم روحي فداءك، ولا يجوز للإنسان أن يقدم روحه فداء إلا لله عز وجل. ما هي الأسباب الجالبة لمحبة الله؟ سؤال طويل. ما ذكر ابن تيمية رحمه الله؟ ما معنى حديث إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذنب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد وسلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم؟ أيضا يحتاج إلى كلام طويل هذا الحديث، وأظني قد كنت شرحته في بعض الدروس، هل أظن شرحناه في شرح البيوع من منهج السالكين. هل صحيح أن تفوت درجات أهل الجنة أن من أجل أن تفاوت، هو كاتب تفوت، هل صحيح أن تفاوت درجات أهل الجنة من أجل تفاوتهم في هذه المحبة؟ من ذلك المحبة، من ذلك هو تفاوتهم من أجل تفاوت منازلهم عند الله سبحانه وتعالى. ما حكم من قدم ملذات الدنيا على محبة الله ورسوله والجهاد في سبيله؟ ما حكمه؟ فليتربص كما قال الله عز وجل فتربصوا فلينتظر عقوبة الله، نسأل الله العافية. يقول البيعان عند البيع، هذا سؤال كيف تكون في أثناء، هذا سؤال نتركه للبيوع. يقول هناك حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، هذا الحديث هل هو صحيح؟ لا لا، ليس بصحيح، هذا الحديث ليس بصحيح، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.